هذا هو الشريط الثالث من كتاب توجيهات نبوية على الطريق. الحديث الحادي عشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الزكاة. معنى الحديث: ينظر الإسلام إلى المال على أنه عصب الحياة وبه قوامها، وتبعا لذلك فقد حدد أوجها لصرفه وإنفاقه كي لا يذهب هباء أو سدى، بل لقد فضل بعض الأوجه على بعض عند الضيق وعدم الكفاية لسدها جميعا. والحديث الذي معنا الآن يتضمن ثلاثة أوجه تعد أفضل الأوجه للإنفاق والصرف. الوجه الأول: نفقة الرجل على من يعولهم من الأهل والولد والوالد والخادم ونحو ذلك، لما يترتب على هذه النفقة من كفايتهم وصيانتهم من الضياع، وبالتالي انصرافهم لتحقيق معنى العبودية لله عز وجل في الأرض. الوجه الثاني: نفقة الرجل على دابته لتحمله أو لتحمل غيره في سبيل الله عز وجل، لما يترتب على هذه النفقة من قدرتها وقوتها على مواصلة العمل، وبالتالي بقاء راية الإسلام خفاقة في العالمين. الوجه الثالث: نفقة الرجل على أصحابه الذين يجتمعون على الطاعة من بناء النفس والدعوة والجهاد وغير ذلك، لما يترتب على هذه النفقة من إعانتهم على قضاء حوائجهم، وبالتالي استمرارهم في تقوية الصف وعدم التخلي عنه. هذا وقد وردت نصوص حديثية أخرى سوى هذا الحديث في فضل الإنفاق في كل وجه من الأوجه الثلاثة المذكورة ودونك هذه النصوص. بعض النصوص الحديثية في فضل الإنفاق على العيال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. الحديث أخرجه البخاري. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم إلى غير ذلك من النصوص. ثانيا: بعض النصوص الحديثية في فضل النفقة على الدابة في سبيل الله. عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، إلى غير هذا من النصوص. ثالثا، بعض النصوص الحديثية في فضل النفقة على الأصحاب في سبيل الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل عليه قوم يعودونه في مرض له، فقال: يا جارية، هلمي لأصحابنا ولو كسرى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مكارم الأخلاق من أعمال الجنة. وعن حمزة بن صهيب أن صهيبا رضي الله تعالى عنه كان يطعم الطعام الكثير، فقال له عمر رضي الله عنه: يا صهيب، إنك تطعم الطعام الكثير وذلك صرف في المال. فقال صهيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: لأن أجمع ناسا من أصحابي على صاع من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى السوق فأشتري نسمة فأعتقها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضيلة الإنفاق في سبيل الله. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا: عناية الإسلام بأمر المال والتحذير من إنفاقه إلا في النافع المفيد، نظرا لأن المال هو عصب الحياة وبه قوامها. أن النفقة على العيال من الأهل والولد والوالد والخادم ونحو ذلك من أفضل ما يقوم به المسلم، لما في ذلك من كفايتهم وصيانتهم عن الضياع، بل عونهم على تحقيق معنى العبودية لله عز وجل في الأرض، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أن النفقة على الدابة من الفرس وما في معناها لتصبح قادرة على مواصلة العمل في سبيل الله من أفضل وأجل ما يقوم به المسلم أيضا. أن النفقة على الأصحاب المستمسكين بمنهج الله من أشرف أنواع النفقات، لما في ذلك من تأليف القلوب والربط عليها بحيث يبقى الصف المسلم قويا متينا لا تؤثر فيه الرياح والأعاصير. الحديث الثاني عشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ومالك في الموطأ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. معنى الحديث: علم الله عز وجل أزلا أن منهجه لن يمكن له في الأرض ولن تكون له الغلبة والسيادة إلا من خلال جمع يتمثله في نفسه ثم يحمله إلى الآخرين من الناس كي يتمثلوه في أنفسهم ثم يجاهد في سبيله حماية له من كيد الكائدين وعبث العابثين. لذلك شرع سبحانه وتعالى لعباده طائفة من الأحكام غايتها ومنتهاها توحيد الكلمة وجمع الصف وتأليف القلوب. والحديث الذي نحن بصدده الآن يتضمن بعض هذه الأحكام، أنه دعوة إلى التحاب في الله، ودعوة إلى التواصل في الله، ودعوة إلى التناصح في الله، ودعوة إلى التباذل في الله. أجل، إنه دعوة إلى هذه الخلال الأربعة مع بيان مكانة ومنزلة من يتحلى بها عند الله عز وجل يوم القيامة ليسارع الناس ويتنافسوا عليها. ودونك بعض هذه النصوص الواردة في فضل كل صفة من هذه الصفات. أولا، بعض النصوص الواردة في فضل التحاب في الله. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، إلى غير ذلك من النصوص. ثانيا، بعض النصوص الواردة في فضل التواصل في الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها، إلى غير ذلك من النصوص. ثالثا، بعض النصوص الواردة في فضل التناصح في الله. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن علقمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون؟ والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة. ثم نزل فقال قوم: من ترونه عني بهؤلاء؟ قال: الأشعريين هم قوم فقهاء، ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب، فبلغ ذلك الأشعريين، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر، فما بالنا؟ فقال: ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، أنعظن غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم، فأعادوا قولهم: أنعظن غيرنا؟ فقال ذلك أيضا، فقالوا: أمهلنا سنة. فأمهلهم سنة يفقهونهم ويعلمونهم ويعظونهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. رابعا، بعض النصوص الواردة في فضل التباذل في الله سبحانه وتعالى. سبق ذكر هذه النصوص في الحديث السابق عند الكلام على فضل النفقة على الأصحاب في سبيل الله، ولا بأس بإعادة ذكرها مرة أخرى. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل عليه قوم يعودونه في مرض له، فقال: يا جارية، هلمي لأصحابنا ولو كسرى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مكارم الأخلاق من أعمال الجنة. وعن حمزة بن صهيب أن صهيبا رضي الله عنه كان يطعم الطعام الكثير، فقال له عمر رضي الله عنه: يا صهيب، إنك تطعم الطعام الكثير وذلك سرف في المال. فقال صهيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، فذلك الذي حملني على أن أطعم الطعام. وعن علي رضي الله عنه وكرم وجهه قال: لأن أجمع ناسا من أصحابي على صاع من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى السوق فأشتري نسمة فأعتقها، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضيلة التباذل في الله سبحانه وتعالى. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: ضرورة التحاب في الله والتواصل في الله والتناصح في الله والتباذل في الله، لما في ذلك من جمع الصف وتوحيد الكلمة وتأليف القلوب، وليس شيء أنفع للأمة وأعون لها على أمرها من ذلك، ويعين على التحلي بكل خلق من هذه الأخلاق الأربعة: أولا، أن يتذكر المسلم أن كلا منها يوجب محبة الله عز وجل ورضاه. ثانيا، أن يتذكر أن كلا منها يؤدي إلى توحيد الصف وجمع الشمل وتأليف القلب، فيصبح المسلمون قذا في عيون أعدائهم، ويعود ما كان لهم قديما من هيبة ومكانة ومنزلة. ثالثا، أن يقف على سيرة السلف الصالح وكيف كان هديهم ونهجهم في ذلك، فيتولد عن ذلك حب التأسي والاقتداء. من الفوائد أيضا حرصه صلى الله عليه وسلم على أن يحيى المسلم داخل الجماعة فيبقى نافعا مؤثرا، إذ الواحد مهما كان صلاحه وتقواه ومهما كانت طاقته وقوته ومهما كانت فطنته وذكاؤه، فإن تأثيره لن يتجاوز موضع قدميه، ولنعتبر باليد حين تكون وحدها، إنها حينئذ لن تستطيع دفع الأوساخ والأقدار عنها. ورضي الله عن علي رضي الله عنه إذ يقول: كدر الجماعة خير من صفو الفرد. وجزى الله عبد الله بن المبارك إذ ينشد: لولا الجماعة ما كانت لنا سبل، ولكان أضعفنا نهبا لأقوانا. الحديث الثالث عشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن والبخاري في الأدب المفرد، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث أبي بكرة. معنى الحديث: يؤكد الواقع الذي نعيشه نحن البشر أن الإنسان لا يمكن أن ينصرف لأداء واجباته بدقة وإتقان ما لم يكن آمنا في نفسه وماله وعرضه. كما يؤكد هذا الواقع أن الغايات النبيلة والأهداف السامية لا يمكن أن تنال بجهد فردي، بل لا بد لها من جهد جماعي تتحد فيه القلوب وتتشابك فيه الأيدي. وقد وضع الإسلام طائفة من المبادئ والتشريعات تكشف عن نظرته لهاتين الحقيقتين وتقرر تصديقه لهما، وكان من بين هذه المبادئ وتلك التشريعات صلة الرحم والأمانة والصدق، إذ إن صلة الرحم تؤدي إلى تماسك وترابط العشيرة أو القبيلة التي هي أساس رئيسي من أسس تماسك الجماعة وتكاتفها. أما الصدق والأمانة فإنهما يؤديان إلى أمن الإنسان في نفسه وماله وعرضه الذي هو الأساس في انصرافه لأداء واجباته بدقة وإتقان. والحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيانه الآن تصوير دقيق لعاقبة التفريط في كل من هذه الخصال، وهو أيضا تصوير دقيق لعاقبة صلة الرحم في الدنيا. إنه يبين أن إثم قطيعة الرحم والخيانة والكذب أحرى أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا فضلا عما ينتظره من العذاب في الآخرة. وهو يبين أيضا أن أعجل الطاعة ثوابا في الدنيا صلة الرحم، حتى أن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ويقتضينا المقام هنا أن نتحدث عن معنى الرحم والمراد بها في الحديث وبما تكون صلتها. بعض النصوص الواردة في إثم قطيعة الرحم، بعض النصوص الواردة في إثم الخيانة، بعض النصوص الواردة في إثم الكذب، وذلك على النحو التالي: أولا، معنى الرحم والمراد بها في الحديث وبما تكون صلتها. الرحم في الأصل هي بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم صارت تطلق على أحد المعنيين: الأقارب مطلقة، وهم كل من يجمع بينك وبينه نسب، الأقارب المحارم، وهم كل من تحرم المناكحة بينهما. والمعنى الأول هو الراجح وهو المراد في الحديث، أولا لاتفاقه مع منهج الإسلام في تأليف القلوب والربط بينها، بحيث يحيى المسلمون وكأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ثانيا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في أهل مصر: فإن لهم رحما وذمة، ولقوله: وإن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا وصلة الرحم تكون بتقديم ما يعد به الإنسان مواصلا غير منافر ولا مقاطع. فمثلا إن كان عندهم وصلهم بهدية ونحوها، فإن لم يقدر على الصلة بالمال أو لم يكونوا محتاجين وصلهم بزيارة وإعانة في أعمالهم إن كانوا محتاجين، وإن كان غائبا عنهم وصلهم بالكتاب وإرسال السلام ولين الكلام ونحو ذلك، فإن قدر على المشي إليهم فهو أفضل، وهذا عام في كل قريب. أما الوالد فله حقوق أخرى زائدة، أحدها إذا احتاج إلى الطعام أطعمه، الثاني إذا احتاج إلى الكسوة أكساه، الثالث إذا احتاج إلى الخدمة خدمه، الرابع إذا دعاه أجابه وحضره، الخامس إذا أمره بغير معصية أطاعه، السادس أن يتكلم معه باللين وخفض الصوت، السابع أن لا يدعوه باسمه فيقول يا فلان بل يقول يا أبتي أو يا والدي. الثامن أن لا يسبه أو يكون سببا في سبه. التاسع أن لا يمشي أمامه ولا يجلس قبله. العاشر أن يرضى له ما يرضى لنفسه ويكره له ما يكره لها. الحادي عشر أن يدعو له بالمغفرة والرحمة كما يدعو لنفسه. الثاني عشر إكرام صديقه وصلة الرحم التي لا توصل إلا به. ثانيا بعض النصوص الواردة في إثم قطيعة الرحم. وقد وردت نصوص شرعية في إثم قطيعة الرحم، منها قوله سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقوله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، إلى غير ذلك من النصوص. ثالثا بعض النصوص الواردة في إثم الخيانة. قول الله تعالى إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، إلى غير ذلك من النصوص. رابعا بعض النصوص الواردة في إثم الكذب. وأيضا وردت نصوص في إثم الكذب، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: ضرورة الابتعاد عن المعاصي بعامة، وعن قطيعة الرحم، وعن الخيانة، وعن الكذب بخاصة، لما يترتب عليها من فساد العيش ومن الضيق والاضطراب والقلق النفسي، فضلا عن العذاب الأخروي. وصدق الله سبحانه وتعالى الذي يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأن صلة الرحم تكون سببا في نماء المال وكثرة الولد، حتى ولو كان هناك فجور أو إثم، بل إن لها فوائد أخرى لم تذكر في هذا الحديث، وإنما جاءت في غيره كالبركة في الأجل وحسن الثناء من المسلمين. عظمة الإسلام حيث تضمن من المبادئ والآداب ما يؤمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه، وما يساعد على ترابط الجماعة وتماسكها. الحديث الرابع عشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. معنى هذا الحديث: يختلف الباعث الذي يحمل على فعل الخير والتحلي بالفضيلة من شخص لآخر، فمن الناس من يكون باعثه حب مشرع الخير والفضيلة، ومن الناس من يكون باعثه الرغبة في الثواب والمكافأة، ومن الناس من يكون باعثه الخوف من العقاب والألم وهلم جرا. وكلما قوي البعث كلما كان الإقبال على فعل الخيرات والتحلي بها وبالفضائل، والعكس بالعكس. والحديث الذي نحن بصدد شرحه الآن تحريض من طرف خفي لصنف من الناس، وهم الذين لا يفعلون الخير إلا خوفا من العقاب والألم، تحريض لهم أن يقبلوا على فعل الخيرات وأن يتطهروا من الموبقات قبل أن يكون طعامهم الزقوم يوم القيامة. وسبيل هذا التحريض بيان صفة الزقوم، وأنه لو ألقيت منه قطرة في دار الدنيا لأتت على الأخضر واليابس ولأفسدت على أهل الأرض معايشهم. ودونك أولا بعض النصوص الأخرى في صفة الزقوم. يقول الله تبارك وتعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقوله سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقوله جل وعلا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. ثانيا تفسير الزقوم. وقد فسر السلف الزقوم في ضوء الآيات المتقدمة بأنه شجرة نابتة في أصل سقر أو في قعر جهنم، وأغصانها تمتد أو ترتفع إلى دركاتها، وأن جهنم قد حميت عليها بحيث صارت تغلي كالمهل، وأن أهل النار يتعاطونها حتى تمتلئ منها بطونهم كما يغلي الحميم، وهو الماء الذي انتهى حره، ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه من الحميم شرب الهيم، أي الإبل العطاش التي لا تروى أبدا حتى تموت. وكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبدا. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا: ضرورة الالتزام بمنهج الله، بأن يفعل الإنسان الطاعات ويقلع عن المعاصي والسيئات قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، وقبل أن يصير الزقوم طعاما مستمرا والحميم شرابا دائما. فضاعة العذاب في النار، وأن بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحسبها صفة الزقوم الواردة في الحديث. سلوة أهل الحق بأنه مهما تفنن أهل الباطل في إيذائهم وتعذيبهم واضطهادهم فإنهم لن ينالوا منهم ولن يؤلموهم بالكيفية التي ستقع لهؤلاء المجرمين في النار يوم القيامة. عدم إغفال جانب العقاب في التربية، إذ في الناس من لا يفعل الخير ولا يتحلى بالفضيلة ابتداء إلا إذا أرهب أو خوف. الحديث الخامس عشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأبو داود والإمام أحمد في المسند، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. معنى الحديث: خلق الله الإنسان في الأرض وأناط به عدة تكاليف، وأرشده إلى أنه لن يستطيع النهوض بهذه التكاليف ما لم يتزود بزاد التقوى. لذلك كانت الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وقراءة للقرآن وذكر ودعاء واستغفار ونحوها. وكان الحديث الذي نحن بصدده الآن دعوة إلى لزوم الاستغفار لما يترتب عليه من تطهير حياة المسلم وتنقيتها من المعاصي والسيئات أولا بأول، فضلا عن أنه يكون سببا في تفريج الهم والكرب وإيجاد مخرج من كل ضائقة وفتح لأبواب رزق لم تكن تخطر بالبال. وإليك بعض النصوص الأخرى في فضل الاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن هود عليه السلام مع قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويقول سبحانه وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام مع قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، إلى غير ذلك من النصوص. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا: المحافظة على الاستغفار كما يحافظ الإنسان على الضروريات التي لا يمكن أن تقوم الحياة بدونها. ويساعد على ذلك أن يتذكر المسلم دور الاستغفار في تهذيب النفس وتطهيرها وتزكيتها، وأن يدرك أنه يكون سببا في تفريج أي هم أو كرب، وأن يعلم أنه يكون سببا في الخروج من كل ضائقة أو شدة، وأن يعلم أنه يكون سببا في سعة الرزق وكثرة المال والولد، بل وفي فتح أبواب للرزق لا تخطر بالبال، وأن يعلم أنه يكون سببا في بركة العمر أو الأجل. ومن الفوائد من هذا الحديث أيضا واقعية هذا الدين، إذ ينظر إلى الإنسان لا على أنه ملك، بل على أنه بشر يخطئ ويصيب، ودواء هذا الخطأ إنما يكون بالتوبة والاستغفار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. اهتمام الإسلام بالجانب الروحي في الإنسان بتشريع ما يغذيه ويقويه عكس المذاهب البشرية القائمة الآن التي أغفلت الروح من حسابها، فصارت الحياة أشبه بغابة ممتلئة بالوحوش والحيوانات المفترسة، والسيادة أو الغلبة فيها للأقوى. الحديث السادس عشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في الصحيح، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. معنى هذا الحديث: إذا التزم الإنسان بمنهج ربه وحقق في نفسه معنى العبودية، فإن الله عز وجل يحبه ويرضى عنه، وإذا أحبه ربه ورضي عنه وفقه للخير دوما وسدد خطاه في كل ما يصدر عنه من قول أو فعل، حتى أنه ليفعل الشيء أحيانا غير مفكر في عاقبته فيرفعه الله به درجات ودرجات. أما إذا تمرد على منهج ربه وأبى أن يكون عبدا له سبحانه وتعالى، فإن الله يبغضه ويغضب عليه، وإذا أبغضه الحق سبحانه وتعالى وغضب عليه خذله في كل موقف وتخلى عنه في كل شدة، حتى أنه ليفعل الشيء أحيانا غير مفكر في عاقبته فيهوي به في النار دركات ودركات. والحديث الذي نحن بصدده الآن يلقي ظلالا على ذلك، إذ يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن العبد المحظي برضوان الله سبحانه وتعالى موفق ومسدد إلى حد أنه يتكلم بالكلمة لا يعيرها اهتماما ولا يفكر في عاقبتها، ثم هي مع ذلك تكون سببا في رفعه عند الله عز وجل درجات، وأن العبد المغضوب عليه من ربه مخذول ومؤاخذ إلى حد أنه يتكلم بالكلمة أحيانا لا يعيرها اهتماما ولا يفكر في عاقبتها، ثم هي مع ذلك تكون سببا في هويه في النار دركات. وهكذا يتجاوز رب العزة سبحانه وتعالى عن بعض هفوات وزلات المرضي عنه إلى حد أنه يرفعه بها درجات، ويؤاخذ ويعاقب المغضوب عليه في كل ما يصدر عنه حتى الهفوات البسيطة إلى حد أنه يلقيه بها في النار دركات. وإليك بعض النصوص في فضيلة الصمت وحفظ اللسان. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، إلى غير ذلك من النصوص. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: الحرص على استجلاب رضوان الله ومحبته لما يترتب على ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده لعبده وعفوه عن كثير من هفواته وزلاته، بل وإثابته عليها. وسبيل استجلاب هذا الرضوان وتلك المحبة الالتزام بمنهج الله سبحانه والتفاني في طاعته والابتعاد عن معصيته. ضرورة التفكر في عاقبة الكلمة قبل النطق بها، إذ ربما تكون مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فتردي صاحبها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. حفظ اللسان وصونه إلا عن خير. ويساعد المسلم على ذلك أن يتذكر أنه إحدى العلامات الدالة على صدق الإيمان وقوة اليقين، وأن يتذكر أنه يكون سببا في دخول الجنة والظفر بما فيها من النعيم المقيم، وأن يتذكر أن كلمة واحدة غير محسوبة ولا منضبطة قد تجر عليه وعلى قومه ويلات وويلات، فضلا عن أنها تكون سببا في دخوله النار دهورا وأحقابا. وأن يتذكر أن كثرة الكلام بغير مصلحة تقسي القلب، وأن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وأن يتذكر أن اللسان هو مفتاح استقامة الجوارح أو اعوجاجها، فإن استقام استقامت وإن اعوج اعوجت. انتهى الشريط الثالث من كتاب توجيهات نبوية على الطريق لمؤلفه الدكتور السيد محمد نوح، وله بقية على الشريط الرابع.